أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد. وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. قال لي أحد الإخوة المؤمنين، رغم حبي الشديد للإمام الحسين عليه السلام، إلا أني أشعر بالتقصير لأني أقارن بين حبي لولدي الذي يبلغ من العمر 3 سنوات تقريبا، وبين حبي للإمام الحسين عليه السلام، فأجد نفسي مقصرا. قال هذا الأخ: لو أن ابني الصغير ابن 3 سنوات قتل، فكم كنت أتألم من أجله، كنت أعيش الفجيعة باستمرار، لا يقر لي قرار على الإطلاق. هذا العبد الصالح أدرك معنى حب الحسين عليه السلام، أدرك معنى حب أهل البيت عليهم السلام، وحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الأم تعرف معنى حب الولد، تعرف ماذا يفعل بها حبها لابنها، كم تعاني، كم تعيش اللوعة، تتجرع الغصص والمرارات من أجل حب الولد. حب الله عز وجل يجب أن يكون أكثر من هذا الحب، وكذلك حب رسول الله وأهل البيت. السؤال المركزي: هل الحب الموجود في قلوبنا لله تعالى ولرسوله المصطفى وأهل البيت بهذه الدرجة؟ إن لم يكن الأمر كذلك، وليس كذلك إلا في من عصم الله عز وجل، فيجب أن يطول وقوفنا على أعتاب حب الله وحب المصطفى وأهل البيت، لنطهر قلوبنا بهذا الحب، ونزيل من هذه القلوب كل الشوائب والأدران التي تمنع من ملامسة حب الله شغف هذه القلوب. الحديث عن زيارة الجامعة حديث عن حب أهل البيت، عن حب أمير المؤمنين والزهراء، حبهم هو الطريق إلى حب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بمعنى أن من عرفهم يدرك أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم باعتباره أعظم خلق الله وسيد رسول الله وأشرف المخلوقات، ينبغي أن يحب أكثر منهم، كما أن حب المصطفى طريق إلى حبهم، بمعنى أن من عرف المصطفى الحبيب فأحبه لا بد أن يكون وفيا لذريته محبا لهم. وصلت في شرح فقرات الزيارة الجامعة إلى فقرة وذرية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. من كثرة ما سمعنا هذا المصطلح الذرية، قد نتصور أن الحديث عن المصطلح لن يتضمن جديدا، إلا أن علماءنا الذين شرحوا الزيارة الجامعة يأبون في كل فقرة إلا أن يأتونا بالجديد. كما نعلم سياسيا كان الخلاف على أشده بين أهل البيت من جهة وبين الأمويين تارة والعباسيين طورا وغيرهم من جهة أخرى. أما الأمويون فكانوا حريصين أن يفصلوا أهل البيت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليسهل لهم ضرب أهل البيت. كان منطق الأمويين: ما هي أهمية الانتساب إلى علي؟ هؤلاء الذين تسمونهم أهل البيت ينتسبون إلى علي ولا ينتسبون إلى رسول الله، لأنهم أبناء بنت رسول الله، وأبناء البنت لا ينتسبون إلى الجد. الأمويون لم يكونوا ينتسبون هم إلى هاشم أو إلى أحد من بني هاشم ليقولوا فلان كعلي أو علي كفلان. العباسيون كانوا يقولون العباس عم النبي، فإذا كان أبناء علي يفتخرون بأنهم ينتسبون إلى ابن عم رسول الله فنحن ننتسب إلى عم رسول الله إلى العباس. وأما الانتساب إلى رسول الله بالأم فليس انتسابا. هذا المنطق بزمن الأمويين كان موجود، بزمن العباسيين كان موجود، لذلك نجد الجواب الواضح الذي سيأتي ومن القرآن الكريم الجواب المسكت الذي لا يفسح مجالا لا لأموي ولا لعباسي أن يفتخر على أهل البيت عليهم السلام. هنا بالمناسبة أذكر ما قاله ذلك النصراني في مجلس يزيد: إن عندنا في بعض جزر البحر حافر الدابة التي كان، يعني الحديد اللي كانت على حافر الدابة النضوي، حديدة حافر الدابة التي كان يركب عليها المسيح، ونحن نفتخر بها، نتبرك بها، نقدسها. هذا الانتساب مقدس، والانتساب إلى الزهراء وإلى رسول الله من خلال الزهراء ليس مقدسا. المهم الجواب يأتي من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نجد في زمن الأمويين طرحت هذه المسألة، أثيرت وكانت هناك إجابة عليها. كذلك في زمن العباسيين أحيانا كان الخليفة العباسي نفسه يدخل هذا الميدان ويحاول أن يفتخر على الإمام المعصوم بأن نحن أقرب منكم إلى رسول الله. إذا أنتم كنتم تنتسبوا للرسول عبر البنت نحن ننتسب إليه عبر الأب. أنا ما بعرف كيف العباسيين بدهم يفتخروا، لأنه العلويين ينتسبون إلى رسول الله بالأب والأم، هوليك عادة بالأب، ممكن يكون بعضهم بالأب والأم، لكن عادة ما في مثلا من جهة الأم أنه بنت رسول الله، ممكن من جهة الأم أنه بيقربوا أم رسول الله أو ما شابه. لكن بالتالي إذا كان في انتساب من جهة الأم إلى المصطفى أو قرابة مع المصطفى فقرابة بعيدة، لكن مع ذلك العباسيين كانوا يعانقوا هارون الرشيد في حرم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يريد أن يعرض بالإمام الكاظم أنه شو هالقراب اللي عندكم برسول الله أكثر منا. فخاطب هارون الرشيد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال: السلام عليك يا عماه. قال الإمام الكاظم: السلام عليك يا أبتاه. قال له هارون الرشيد: انتسابكم بالأم؟ قال: لو جاء رسول الله وخطب إليك ابنتك أفكنت تزوجه؟ قال: وبكل فخر. قال: أما أنا فلا أزوجه لأن ابنتي ابنته. مين أقرب يا هارون؟ فسكت هارون الرشيد. نجد أن هذا الأمر طرح مرارا في زمن الأمويين وفي خلال بطش الحجاج، نجد أن هذه المسألة طرحت. الحديث بأي مناسبة؟ مناسبة فقرة زيارة الجامعة وذرية رسول الله. مسألة ذرية رسول الله مسألة تستبطن خيرا كثيرا. ينبغي أن نعرف أهمية هذا الانتساب إلى المصطفى الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم. في زمن الحجاج كان هناك عالم اسمه الشعبي. هذا العالم نقل عنه للحجاج أنه يقول: أبناء علي هم أبناء رسول الله. الحجاج تأذى بس ما قال شيء. مرة تانية، مرة تالتة، مرة رابعة يوصلوا خبر للحجاج أنه الشعبي عم بيقول أبناء علي أبناء رسول الله. هاي الكلمة هلأ ممكن نحن نسمعها ما ندرك شو بعدها السياسي. بوقتها كانت محور المعارضة للحكم أبناء علي يعني أبناء رسول الله، يعني هذا يدعو إلى إسقاط الدولة الأموية، يعني تستبطن اتهاما سياسيا خطيرا. ومع مين الحكي؟ مع الحجاج البطاش الذي أصبح مضرب المثل في امتصاص الدماء والقتل والتنكيل والإرهاب. ذات يوم كان علماء البصرة والكوفة مجتمعين عند الحجاج، الفقهاء، قراء القرآن، العلماء بشكل عام موجودين عند الحجاج. دخل الشعبي، اجتماع عام، جاء الشعبي. الحجاج متضايق كتير لأنه كان يبلغه عنه باستمرار ما تقدم من أن أبناء علي هم أبناء رسول الله. الحجاج شاف الفرصة مناسبة أنه قدام هالملأ العام من العلماء يبطش بالشعبي، أول شيء بالحكي إلى أن يلزمه بالحجة، بعدين: يا غلام خذه واضرب عنقه. إذن موقف حساس جدا. دخل الشعبي، مين اللي بنقل هالنص هذا؟ بسنة عالم شافعي هو محمد ابن طلحة في كتابه مناقب السؤل في نقل الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول: وقد نقل أن الشعبي كان يميل إلى آل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وكان لا يذكرهم إلا ويقول: هم أبناء رسول الله صلى الله عليه وآله. فنقل عنه ذلك إلى الحجاج بن يوسف، وتكرر ذلك منه وكثر نقله، فأغضبه ذلك من الشعبي ما عليه، فاستدعاه الحج يوما وقد اجتمع لديه أعيان المصرين، يعني البلدين الكوفة والبصرة، وعلماؤهما وقراؤهما. فلما دخل الشعبي عليه وسلم لم يبش له، استقبله بشكل هيك جاف جدا، ولا وفاه حقه من الرد عليه. فلما جلس قال له: يا شعبي، ما أمر يبلغني عنك فيشهد عليك بجهلك؟ قال: ما هو يا أمير؟ قال: ألم تعلم أن كل لا ينسبون إلا إليه؟ أنساب لا تكون لك تقول عن أبناء علي ما أبناء رسول الله وذريته، يقال أو وهل لهم اتصال لله صلى الله عليه إلا بأمهم فاطمة؟ والنسب لا يكون بالبنات وإنما يكون بالأبناء. هذا حكي الحجاج الشعبي أطرق والطراسو، فأطرق الشيوخ حتى بالغ الحجاج في الإنكار عليه وتقريعه أمام الحاضرين، والشعبي ساكت. وأما لمن ينجو من القتل ساكت، والحجاج نزل في توبيخ وتقريع. لما الحجاج شافه ساكت طمع فيه، جرأ أكثر، فرفع الشعبي رأسه فقال: يا أمير، ما أراك إلا متكلما بكلام من يجهل كلام الله وسنة نبيه أو من يعرض عنهما. الحجاج بينحكى معه بهاللهجة، حجاج البطاش. فازداد الحجاج غضبا وقال: ألي مثلي تقول هذا؟ يا ويلك. قال الشعبي: نعم، هؤلاء قراء المصرين حملة الكتاب العزيز، فكل منهم يعلم ما أقول. أليس قد قال الله تعالى حين خاطب عباده: يا بني آدم؟ هذا أول شغلة بيقول له، لا نشوف الباقي. يا بني آدم مين المقصود؟ يعني الرجال لحالهم والنسوان ما خصهم؟ والله الكل. وكيف بصيروا الكل أولاد؟ حتى الرجال كلهم انتسابهم كيف؟ لأنه هلأ بيجي في بعض الرجال لا ينتسبون إلى آدم إلا من جهة الأم، مثلا النبي عيسى. يا بني آدم مقصود مين؟ مقصود النسوان والرجال. إذن ينسبون إلى آدم سواء كانوا نساء أو رجالا. وقال: يا بني إسرائيل. النبي عيسى كمان كيف بينتسب للنبي إسرائيل؟ عن هالطريق. وقال عن إبراهيم: ومن ذريته. الله عز وجل عم بيعدد هون، أساس الدليل هون الله سبحانه وتعالى بالقرآن عم بيعدد من ذرية إبراهيم، برواية تانية أنه المقصود من ذرية نوح. المهم، ومن ذريته إلى أن قال: وعيسى. عيسى من ذرية إبراهيم. فترى يا حجاج اتصال عيسى بآدم وإسرائيل نبي الله وإبراهيم خليل الله بأي آبائه كان أو بأي أجداد أبيه؟ النبي عيسى بشو متصل بآدم؟ هل كان إلا بأمه مريم؟ وقد صح النقل عن هذه من جهة القرآن، ومن ذريته. الله عز وجل بيعتبر النبي عيسى من ذرية إبراهيم. كيف ينتسب النبي عيسى إلى إبراهيم؟ إلو باي؟ لا، القرآن صريح أنه من روح الله، وإنما ينتسب إلى نبي الله إبراهيم أو إلى نبي الله إسرائيل يعقوب أو إلى نبي الله آدم عن طريق الأم. إذن عن طريق الأم بينتسب واحد لثلاث أنبياء، ما المانع أن ينتسب أبناء علي إلى رسول الله من جهة الأم؟ بنص القرآن، القرآن واضح وصريح. وأما سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الأحاديث، وقد صح النقل عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: ابني هذا سيد، عن الإمام الحسن عليه السلام. ابني هذا، عم بيقول رسول الله عن الإمام الحسن ابني. بدك تقول مجاز؟ الأصل باللغة الحقيقة، مش الأصل المجاز. مجاز بده قريني كما يقول عادة العلماء في علم الفصاحة والبلاغة. إذن ابني يعني الإمام الحسن ابن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. من جهة القرآن بيقول النسبة إلى الآباء عبر الأمهات، إلى الأجداد عبر الأمهات، صحيح، صحيح النسبة. من جهة ثانية رسول الله صلى الله عليه وآله يقول ابني هذا، فما هي حجتك يا حجاج؟ الحجاج تفاجأ، قوة الدليل في قرآن وفي حديث عن رسول الله، بيقول لا، ما عنده دليل على الإطلاق. وقدام العلماء تفشل بشكل غير عادي، خجل، أطرق برأسه. لاحظوا بقيت النص. فلما سمع منه ذلك أطرق خجلا، ثم عاد يتلطف بالشعب واشتد حياؤه من الحاضرين. إذن الانتساب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عبر الأم مسألة طبيعية. طيب ليش نحن الموجودين هون منحس عادة أنه الانتساب إلى الجد عبر الأم مش صحيح؟ شو السبب؟ سبب أن فينا تأثرا بالجاهلية، يعني شرش جاهلي غير إسلامي. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به. بسأل بشوية هيك محاولة الوصول إلى الحقيقة. المرأة عندما ترزق بنتا، المرأة شو بدي بالرجال هلا؟ ما بتقول انه لو صبي احسن؟ النسوان اللي بيحكوا هيك بيطلع لهم يقولوا شو حقوق المرأة في الاسلام وحقوق الزوجة، والرجال بيتحيزوا. ما هي المرأة هي مش عم تدور على حقها. ليش بده يكون الشعور الجاهلي معمق هيك في احساسنا وصلنا الى انه النسوان بيتضايقوا انه اذا وحدة خلفت بنت بتضايق؟ على اي اساس؟ اذا هذا الاحساس الجاهلي هو اللي بيخلينا شئنا ام ابينا ما نشعر انه الانتساب الى شخص عبر الام هو انتساب حقيقي. الاسلام لا يقيم وزنا لهذا الاعتبار على الاطلاق. ابن الزهراء ابن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اما منطق الجاهلي منطق بنونا بنو ابنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعد، هذا منطق شعر، منطق جاهلي، الإسلام يرفضه جملة وتفصيلا. آمن وعنده بنت ولاده من ابنه، ولاده بنت ولاده بكل معنى الكلمة، ولاده حقيقة. يعني أنه البنت يا حرام الشوم عيري بتجي بالمستحة وبتنشأ كمان بالخجل، وهي عجنب وخادمة بالبيت، وإذا كبرت وتجوزت ما خصنا بولادها. نحن بدنا نهتم بولادنا الرجال وولادهم. هذا دين؟ هذا هذا إسلام؟ أبدا. المرأة لا تطالب بحقوقها هذه التي أعطاها إياها الإسلام. المرأة متقاعدة عن المطالبة بها الحقوق أبدا. المرأة صايرة مقتنعة أنه هي ما إلها دخل، ما إلها علاقة لا بالوراثة بيت أهلها، ولا أنه إذا تجوزت ومحتاجة ماديا أهلها مسؤولين عنها، ولا الأهل أيضا يعتبروا حالهم ولا شيء. ممكن يكون بعض الأمهات لا، أو بعض الأسر، في أسر أكيد بيهتموا بالبنت مثل ما بيهتموا بالابن، السول إقلال، لكن المطلوب هيك. ممكن يكونوا بعض الأمهات إذا إجاهم مصاري وشافوا أنه بنتهم محتاجة بيستحن يعطوا لبنته. ليش؟ حظها مش منيح يعني؟ مش مخلوقة؟ مش إنسانة؟ مش بنت؟ يعني الابن انتسابه إلى الأم والأب أكثر من انتساب البنت. خلينا نشيل من ذهننا قصة أنه أولاد البنات ما إلهم علاقة. الإسلام عم بيعلمنا أصلاً ذرية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اللي منقدسها لمين ترجع الذرية؟ إلى الزهراء. شو هي وصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للأمة؟ أوصى بالقرآن والعترة، وأكد على الزهراء. من العترة في خصوصية للزهراء، يرضى الله لرضاها، فاطمة بضعة مني. مش معنى هذا أنه البي لازم يشعر تجاه بنته هيك؟ طبعا معنى ما في حدا بمستوى الزهراء، مش هذا المقصود، لكن العلاقة هيك. العلاقة ينبغي أن يشعر الأب بشعور واحد تجاه الابن والبنت، إنه البنت بالبيت لازم تكون خادمة لأخوتها. غلط. البيت اللي بيتربوا الأولاد فيه هيك، هالأولاد بس يكبروا ويتجوزوا ما بيسعدوا مع نسوانهم لأنه بيطلعوا ظالمين. البنت لازم تشعر بالبيت انه هي مثلها مثل غيرها. اذا خيها مطلوب منه شغلة بيجي بيقلها انت اشتغلي هالشغلة ما مشكلة، لكن لازم تكون هي قادرة. اذا هي ما الها خلق تشتغل شغلة وابوها او امها قالوا لها اشتغلي هالشغلة تقول لخيها قوم اشتغلها عنها، على حد المساواة، على قدم المساواة. هذا ما له علاقة بقصة الميراث وما شابه، تلك حدود الله. كرامة المرأة، موقع المرأة أمام القانون على حد سواء مع الرجل، هيك الشريعة بتقول. في حدا بالدنيا بيحكي حكي الإسلام هذا؟ في شي نظام دولة جديد ولا دولة عتيق، شي نظام فكري معين، مذهب اجتماعي يعطي للإنسان هذا الحق؟ في حدا بيتعامل مع النساء من خلال مفهوم الإنسانية والتقوى والورع غير الإسلام؟ نحن دائما عندما نقول اللهم صل على محمد وآل محمد في صلاتنا أو غير صلاتنا، وعندما نقول يا أبا عبد الله، وعندما نتوسل إلى الله عز وجل بأي من المعصومين، نحن شئنا أم أبينا نؤكد على هذه الحقيقة، حقيقة أن الانتساب إلى الأب عبر العبارة أخرى عبر الأم كالانتساب إلى الجد عبر الأب من حيث أصل الانتساب. لكن لو فرضنا أنه بنت مثلا، لو فرضنا أنه إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما متوفي وباقي، والزهراء أفضل منه، أولاد إبراهيم بينتسبوا للرسول وشرف لإلهم وعظمة، لكن بيظل أولاد الزهراء أعظم لأنه هي أعظم. إذا من حيث أصل الانتساب، الانتساب على حد واحد على حد سواء، لكن التفاضل بيجي حسب تقواهم، حسب إيمانهم، حسب خصوصياتهم، خصوصيات الأولاد. فممكن يكون واحد من أولاد البنت أفضل، ممكن يكون واحد من أولاد الابن أفضل بحسب خصوصيته. طبعا لا يفهمن أحد أن عظمة أهل الفهمية وتبرز الحقائق تظهر مرتبة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، كما في إحدى قصص الشفاعة، شخص يرى صديقه الذي توفي قبل فترة لم تكن طويلة، بيقول هذا ليلة الجمعة رحت على حرم الشاه عبد العظيم الحسني بجنوب طهران، زرت، خلصت الزيارة، طلعت هيك لقيت شادر منصوب، تذكرت انه هذا الشادر تبرع فيه المرحوم الحاج جعفر الله يرحمه، قريت له الفاتحة، رحت على البيت، نمت، شوفه بالمنام اجي. هو تاجر متمكن، كان مقضي فترة من حياته مش متدين، كان بيشرب خمر، عنده معاصي، بعدين تغير وضعه. مهم بيقول شفته بالمنام جاي لعندي وإذا به في غاية القذارة، وسخ، ثيابه ممزقين، وسخين وممزقين. لك يا حاج جعفر ليش عامل بحالك هيك؟ بيقول انتبهت انه هو ميت وانا عم بحكي مع ميت، يعني بالمنام انتبه لهالمسألة. يا حاج ليش عامل بحالك هيك؟ قال حقوق الناس، هذا له علي مصاري وهذا له علي مصاري، حقوق الناس، هذا مثلا أهنته، هذا الحقوق أعم من الحقوق المالية. قلت له طيب ليش ما توسلت بالزهراء عليها السلام؟ قال له شو الزهراء امرأة عادية، مما كان في يوصل لعندها ويشوفها. شايف عظمة الله عز وجل قديش الله سبحانه وتعالى عظيم؟ الزهراء في مرتبة دون عظمة الله عز وجل. إذن عظمة الزهراء صلوات الله عليها لا نستطيع أن ندركها بهذه البساطة. يعني كما قلت مرارا أنه واحد عادي مش معصوم يخلص لله عز وجل ويواظب على الطاعات يبتعد عن المحرمات بيوصل لمرحلة من عش نفهم له حرف من طرف. بدنا دغري هيك نوصل ندرك عظمة الزهراء؟ لا، مستحيل. لولا علي لم يكن للزهراء كفؤ من آدم فما دونه. لولا أمير المؤمنين ما في حدا بمستوى الزهراء وكفؤ إلها على الإطلاق. أي عظمة هذه العظمة، الانتساب إلها، حتى السيد العادي يعني إن شاء الله شغلة صغيرة هذه، حتى اللي بينتسب للزهراء من جهة الأم هنيئا إله. مش بس هنيئا إله، هنيئا للي بيكرم المنتسب للزهراء من جهة الأم فقط، كرمال الزهراء عم يكرموه ولو ما بيستاهلوا. وش بدي فيه؟ مش عجيرة الورد بيشرب العلاق؟ إذا الهدف الزهراء. هذا منيح والله مش منيح، أنا شو خصني؟ أنا أصلا ما عم بكرمه لإله، أنا عم بكرمه عيدها وهي الزهراء على كل حال، سواء كان هذا مليح والله مش مليح، هي مليحة من أجل العلاقة بالزهراء أكرم هذا الشخص. هذا معنى لما منقول أنه السيد آدمي والله مش آدمي يكرم. هلأ بيروح على جهنم والله ما بيروح، الشغلة الله عز وجل بتولى أمره. لكن بالدنيا لازم ندرك أنه اللي فيه ريحة الزهراء عليه السلام هذا بيختلف عن غيره، هي مسألة طبيعية جدا. لذلك الإحساس بوضع معين مميز للسادة ينبغي أن يكون موجودا بيننا، أن الرسول وأهل البيت لازم نحبهم أكثر من أنفسنا وأكثر من كل ما ومن حولنا، ومع ذلك اللي بينتسب إلهم ما إله قيمة إلا إذا كان متدين، لأنه الانتساء لأنه القيمة للدين. صحيح القيمة للدين، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، صحيح، بس رسول الله والزهراء وأهل البيت مش أتقانا، كرمالهم اللي بينتسب إلهم صار إله خصوصية، مش كرمال هذا المش مليح المش متدين، لا، كرمال الأتقى. يعني نفس قاعدة إن أكرمكم عند الله أتقاكم بتقلنا احترموا السيد اللي مش متقي، كرمال مين؟ كرمال أتقاكم، مش كرماله هو. بلكي بهالطريقة بصير متقي، بتكونوا أديتوا أسديتم يدا إلى رسول الله وأهل البيت. المهم هذا الحج جعفر بقيت القصة كمان لا تخلو من فائدة مهمة، بيقول له دخيلك قل له لابني انه خلي يسدوا الدينات اللي عليه يرضوا الناس. قال له انا شفته لابنك وقال لي انه ما دام سوينا حصل إرث رح نسد الديون. بيقول غضب هذا الحج جعفر، قال له هوني حصل إرث ما حصل إرث ما بيعرفوا، بيعرفوا حق الناس لازم يرجع للناس. بيقول فعلا فقت من النوم رحت لعند ابنه، سدينا الديون عنه بسرعة، راحت الأيام، اجت الأيام قعد شفته بالمنام بعد سنة ليلة جمعة كمان، رحت على حرم الشيخ عبد العظيم قريت له فاتحة او ما قري له فاتحة مرة تانية، ليلة الجمعة شافه بالمنام، شافه بالمنام بقول مستأنس مرتاح. قال له الله يجزيك بالخير، لو تعرف حالك قديش نفعتني. قال له مبين بعد في حواليك غيم. قال له بعد في 40 دينار لتاجر بالكاظمية هو اللي ما وصله، دخلك قال له لابني وصلهم. بقول فعلا فقت رحت على المحل، واذا جاي تاجر من بغداد قال لي بيسلم عليك التاجر الفلاني بالكاظمية وبيقول لك له 40 دينار على الحج جعفر، قل لابنه يعطيه. فورا اتصلت بابنه اخذت منه مبلغ اكثر من 40، اعطينا 40 لصاحبهم وهذاك تصدقنا فيه عن روح الحج جعفر. بالمنام الثاني بيقول له طيب غير هيك غير هالغيمات في شيء مضايقك؟ بيقول له كل ما بدهم يجوا اهل البيت يشفعوا لي الخمر اللي شربته بالدنيا بيوقف بيني وبينهم، بيمنعهم من الشفاعة. المعاصي لابد من التوبة منها، وإلا الإنسان بده يتعرض ليه؟ عذاب مقابل هذه المعاصي حتى يطهر. بعض المرات مثلا يعني ممكن حدا يقول إذن شو قيمة الشفاعة؟ بعض المرات مثلا درجة الذنوب 90%، الشفاعة ممكن من باب التقريب، عم اقول ممكن للي ذنوبه بدرجة 70%، فلازم ما دام ذنوبه 80 أو 90 بده يتعذب تيوصل لدرجة 70، ساعتها الشفاعة بتنفعه. إذن الشفاعة مهمة، إلا أنها لها قوانين معينة. هالقوانين ما بنعرف، كما يقول الإمام الخميني رضوان الله عليه، هل تنطبق علينا أو لا تنطبق. حب رسول الله وأهل البيت هو محور الشفاعة، كما يقول الشيخ آبادي أحد أساتذة الإمام القائد رضوان الله عليه وعلى أستاذه الشيخ آبادي، يقول الشيخ آبادي: بمقدار ولايتك لأهل البيت تكون مستحقا للشفاعة. الولاية تتوقف على الحب، ولا يمكن أن نحبهم إلا إذا عرفناهم. إذن ذرية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، عرفنا أن انتساب أهل البيت إلى المصطفى عبر الزهراء لا يؤثر أبدا على عظمة هذا الانتساب. في اللغة كما يستعرض بعض علمائنا أنه من حيث اللغة ما في فرق، لما يقال ابن فلان، ابن فلان سواء كان من خلال ابنه، يعني ابن ابنه أو ابن بنته، يقال ابن فلان. من حيث اللغة ما في أي فرق بين ابن الابن وابن البنت. من حيث الشرع كما تقدم، النظرة الإسلامية نظرة المساواة، ولا يصح أن تكون النظرة إلى البنت على ما هو الأمر عليه بيننا. من حيث الشرع أيضا ما في أي فرق. لذلك يقول أحد شراح الزيارة الجامعة: إنهم عليهم السلام ذرية رسول الله صلى الله عليه وآله، فإنه صلى الله عليه وآله قال في حق الحسن والحسين عليهما السلام: إنهما ابناي. والأصل في الاستعمال الحقيقة، إلى أن يقول: وإذا تدبرت اللغة والشرع ونظرت في أسرارهما رأيت أن اختصاص أصالة الولد بابن الابن دون ابن البنت شيء عادي، منشأه استقباح انتساب البنت، حتى أنهم يأنفون عن ذكر البنت وانتسابها. وأما في أصل اللغة فلا، خصوصا إذا قلنا إن واضع اللغة هو الله. مسألة أخرى أنه مين الأصل اللي وضع اللغة؟ مين؟ هل هو الله عز وجل أم أن الناس نتيجة حاجتهم وضعوها؟ هذا العالم رأيه أن الله هو واضع اللغة، إذن ما بيعود في فرق بين رأي اللغة ورأي الشرع، لأن الاثنين اللغة والشرع يرجعان إلى الله عز وجل. فقرة أخرى من فقرات الزيارة الجامعة: السلام على الدعاة إلى الله. شو معنى الدعاة إلى الله؟ الذين يدعون إلى الله عز وجل. قال المجلسي الأول: الدعاة جمع الداعي إلى معرفته وعبادته والتخلق بأخلاقه تعالى، كما قال: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. السيد شبر يذكر نفس المضمون ثم ينقل حديثا عن الإمام الرضا عليه السلام في وصف الإمام، يقول فيه: الإمام أمين الله في خلقه وحجته على عباده وخليفته في بلاده والداعي إلى الله والذاب عن حرم الله. لاحظوا، بدنا نمدح أهل البيت عليهم السلام منقول الدعاة إلى الله. الله عز وجل يريد أن يمدح رسوله صلى الله عليه وآله وسلم فيقول: وداعيا إلى الله. شو يعني؟ يعني التبليغ، يعني الأمر المعروف والنهي عن المنكر، يعني إرشاد الناس إلى الدين إلى الحق. أنا حابب أسأل سؤال هون: قبل شيء 10 12 سنة 15 سنة بدايات العمل الإسلامي بلبنان، كنا نحس بشكل واضح انه في اهتمام بالتبليغ بالامر المعروف والنهي عن المنكر، انه واحد قاعد بحي بيكون حريص جدا انه يحكي مع هالناس بالدين. شباب مثلا 17 18 سنة قاعد بضيعة او بحي ببيروت بيقلب وضع الضيعة او وضع الحي، شي 20 30 ولد 40 ولد بيجوا على الجامعة وبدرسهم باستمرار. هناك عمل دؤوب في مجال الدعوة الى الله تعالى، مجال الامر المعروف والنهي عن المنكر. طيب ليش هلا الحمد لله صاروا المؤمنين كثار؟ ليش في شعور بانه الاهتمام بالشأن التبليغي ليس كما ينبغي؟ في هلا اخوان واخوات بيهتموا لكن قلال. ليش مش كل مسلم هو داعي الى الله عز وجل؟ وكل مسلمة لماذا لا تكون داعية الى الله؟ بالمناسبة بسأل ببعض الدروس انا وجهت كم سؤال. سؤال الاول انه حابب اعرف شو رأي الحاضرين بهالدرس، هالدروس، سلسلة هالدروس. السؤال الثاني شو هي الامور اللي بيقترحوا انه ينحكى عنها، ما عم ينحكى عنها مثلا، شو الامور اللي بيحبوا انه ينحكى عنها. الامر الثالث مين من اللي حاضر بهالدرس حكى مع غيره مسألة امر معروف نهي عن منكر؟ مين منكم مثلا امهات والاخوات الموجودين هون حكت مع جيرانها انه في دروس بدنا نشارك فيها؟ مش عمول بس عن هذا الدرس، عن اي درس. حتى اذا كانت وحدة مش مسترة او ربع مسترة او ما شابه، هول لازم يجوا، هول لازم يسمعوا الحكي. يعني تستطيع الام ان تكون في خط رسول الله، خط الدعوة الى الله. السلام على الدعاة الى الله، اهل البيت يدعون الى الله. طبعا فرق بين دعوة الرسول واهل البيت ودعوتنا نحن، دعوة غيرهم، لكن كل واحد بمقدار ما يتسع اناؤه. ثلاث اسئلة كمان حابب هون من خلال اخوات المسؤولات عن الدرس، حابب انه هول بطريقة معينة اعرف الاجوبة عليهم، اما من خلال المؤتمر اللي للاخوات العاملات، وبقترح انه يكون في استمارة عن مختلف الدروس، لانه ضروري كما يؤكد الشهيد مطهر رضوان الله عليه، ضروري انه العمل الاسلامي يكون وفق خطة مدروسة، نعرف شو حاجات الناس، شو اراء الناس. انا شخصيا بكون ممنون اذا بنقال انه السلبيات 1 2 3 4، الايجابيات بديش اياها اذا في ايجابيات. السلبيات 1 2 3 4 حتى نعرف انه كيف ممكن نخدم بطريقة افضل. السلام على الدعاة الى الله لما نقراها بزيارة الجامعة لازم واحدنا يقول انه انا هل ادعو الى الله تعالى، هل اعمل في سبيل الله، والله ادعو الى نفسي حتى اذا كنت شيخ وعم درس، شو هدفي من التدريس؟ هل الهدف شخصي ام الهدف الهي؟ اذا كان الهدف الهي ما بيتقاتلوا اخوان اثنين عاد مين بدي يقول هالتعريف، ولا اخوات اثنتين، ولا بيتناقروا انه هي قالت هيك وانا قلت هيك، او هو قال هيك وانا قلت هيك، لانه الهدف كما يؤكد الامام رضوان الله عليه، الهدف انه الدين يخدم. الامام الخميني بيقول لو كل الانبياء اجتمعوا مطرح وحدي بتقاتلوا؟ ابدا. اعرابيا في زمن رسول الله صلى الله عليه واله، اعرابي من الصحراء جاي وهدى الناس بالطريقه اللي كان بده اياها الرسول، والناس قالوا اللي هدانا هذا الاعرابي، الرسول كان بيزعل؟ ابدا، لانه هو بده النتيجه، بده انهم يهتدوا الى عباده الله تعالى. اصلا مش هدف الرسول انه يهتدوا الى الله من خلاله. طبعا عم نقول فرض المستحيل، شو مستحيل؟ لانه مستحيل واحد يهدي على خط الرسول الا ما يكون راجع متعلم من رسول الله وترجع هدايته الى رسول الله. لكن لو فرضنا انه الرسول علم اعرابي والاعرابي راح حكى مع الناس والناس اهتدوا على يد الاعرابي، الرسول يدخله شيء بحس هيك بحساسية والعياذ بالله؟ ابدا. اذا الدعوة الى الله عز وجل يجب ان تكون عملنا باستمرار، ما اروعها انه ختياره رايحه لعند ختياره تانية بتعرفها على حفه قبرها او قبل شوي رايحه لعندها تحكي معها ليش ما بتصلي؟ ليش ما بتقضي صلاتي؟ هذا عمل عظيم، هذا اهم انه الختياره تمسك المسبحه وتظل تسبح. كل شيء بوقته مليح. واحد خليه يهتم بالوجبات، اذا كان في وحده جاره عندها الختياره ما بتصلي وممكن تاثر فيها بالحكي معها، واجب انه تروح لعندها، واجب. بينما التسبيح مستحب، خل تقدم الواجب على المستحب. كلنا ينبغي ان نكون وعاظا، لكن مره بيكون واعظ ولا اثقل من هيك دم ولا اسمج من هيك، مره بيكون ممكن ينحمل كلامه. اللي بيقعد مع الناس بيصير يقول لهم حتى اذا ما صرح هيك بس واضح من كلامه، انا مليح، انا ادمي وانتم مش ملاح، بصير بدهم عادة يخلصوا منه. مفروض انه نحكي مع الناس بطريقة ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. اللهم وفقنا لما تحب وترضى بالنبي المصطفى وآله، الى روح سيدنا ومولانا الامام القائد رضوان الله تعالى عليه وارواح شهداء الاسلام وموتانا المؤمنين سيما الأرحام المنسيين، نهدي ثواب الفاتحة قبلها الصلاة ثلاثا على حب الزهراء عليها السلام.